أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا من الحديث عن إشكال المحقق الأردبيلي وما تفرع عليه من إشكالات جزئية وطال الكلام فيها، وكانت صفوة النتاج بعد كل هذا الكلام أن العبرة في باب المعاملات بالارتكازات العقلائية الممضاة وما سلك عليه العقلاء طبقا لارتكازاته، ولا إشكال ولا ريب في أن العقلاء يفرقون ويميزون بين الاختلال الجوهري عقلائيا في متعلق العقد وبين الاختلال العرضي عقلائيا، يعني التشخيص الجوهري والعرضي بالنظرة العقلائية لا بالنظرة الفلسفية التي تقدم شرحها مفصلا. إذ يرون العقد غير موجود في الأول إذا اختل، بينما يرونه موجودان لا يلزم به صاحبه في الثاني، لأن التزامه به كان مبنيا على توافر الصفة التي وقع العقد مبنيا عليها أو اشترطت صريحا في متنه، في متن العقد. وكل ما قيل من كلمات واستعرضناها بعضها مفصلا وبعضها موجزا، إما أن تعاد إلى هذا الكلام وإما أنها لا تصح كما تقدم. نعم، أضاف الشيخ الأنصاري هنا رضوان الله عليه إضافة إما للتأييد وإما لأنه لم يثق بهذا الجواب الأول فأراد توثيقه، وهو أنه يمكن أن يدعى أن هذا المطلب يستفاد من جملة من النصوص الواردة في باب الخيارات، إذ يظهر من النصوص في خيار العيب وغيره من الخيارات بل صريحها أن العقد لا يبطل باختلال صفة السلامة أو بتخلف شرط شرط أو برؤية المعقود عليه على خلاف ما وصف أو بإيجاده على خلاف ما كان قد رآه سابقا وبنى عليه العقد. جميع الروايات تلتقي في نقطة يقول، وهي أنها تجعل للإنسان الخيار، استمر الخيار بين الرد والأرش كما في العيب، مرة بين الرد والقبول كما في المورد، خيار رؤية مثلا أو خيار الشرط. وهذه الروايات حتى لو لم يتم الوجه المذكور سابقا هي بنفسها تصلح دليلا في المقام. ثم يمثل ببعض الأمثلة يا إخوان، قال من قبيل العقد على المعيب مع عدم القصد إلا إلى الصحيح، هذا واضح. ومنه هو محل الشاهد هذا المصرات. المصرات شو هي؟ الشاة التي لا يحتلبها صاحبها لمدة حتى تظهر كثيرة الحليب، إذا كانت تباع للحليب فيفعل هذا حتى يراها المستان على هذه الصفة فيرغب بشرائها، وبعد أن يحلبها للمرة الأولى جيد يعرف أن هذا كان مكيدة لأنه جمع لها حليب أيام في ضرعها وإلى أساليب معينة، والله حتى ما ينزل الحليب وما أدري شو بيربط الثدي الشات وإلى ما هنالك تدليس في الحقيقة في عصرنا ممكن مصنوعات جديدة. جيد. المهم في هذا المجال هذا أقول ما أفاده الشيخ بالجملة مما لا إشكال ولا ريب فيه. إذ الروايات كثيرة في الخيارات ولا واحد منها أبطل العقد لوجود عيب أو لتخلف صفته أو أو إلى آخره، وبعضها واردة في مورد البناء على الأصل مثل أصالة السلامة في العيوب، وبعضها مبني على رؤية متقادمة بني عليها العقد، وبعضها مبني على ذكر شروط صريحة في العقد، وقد رأينا بعضها. وعند استعراضنا لأقسام الشرط أو لمصطلح الشرط، عندما تعرضنا عندما كنا نبحث في مصطلح الشرط في الروايات، حقل من حقول البحث كانت استعراض الروايات. هذا مما لا إشكال ولا ريب فيه، لكن ما أريد قوله تعليقا على كلام الشيخ هو أنني لم ألمح في شيء من هذه الروايات لغة التعبد، بحيث يفترض لو لم يتم من الوجه العقلائي لتمت هذه الروايات. أقول هذه الروايات مرشدة إلى صحة ذاك الوجه ومعززة لصحته، لأنه لم يرد في شيء منها لغة التعبد بشكل واضح وصريح. وأيا يكن لو افترضنا عدم تمامية الوجه العقلائي، فإن هذه الروايات نعمة الدليل على المطلوب، ولا معنى للوسوسة كما ربما صدر من بعضهم. هذا كله بالنسبة للإشكال الأول، احنا ذكرنا أكثر من إشكال. الإشكال الثاني اللي ذكر وقلنا يمكن أن يكون الشيخ يشير إليه بقوله إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا، إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على تلك الأوصاف اللي فسر بالرضا، فيقال إن الرضا التعاقدي وقع على العبد المشروط بصفة الكتابة، فإذا اختلت الكتابة اختل الرضا، فكان العقد معقودا من غير رضا فهو باطل. تبهتم؟ في بداية ما ذكرنا هذا الإشكال ضمن الإشكالات الثلاثة أو الأربعة. هذا الإشكال يا إخوان جوابه واضح، لا يحتاج إلى إطالة كثيرا، وقد اتضح ظنا من الأجوبة السابقة، ويمكن أن نلخص الجواب بجوابين. الجواب الأول، أولا شو المقصود من اختلال الرضا؟ اختلال الرضا حين العاقد، والله اختلال متعلق الرضا المرضي. إذا المقصود اختلال الرضا حين العقد، نقول حين العقد هو بنى عليه ورضي به مبنيا عليه، فالرضا المشروط أثناء انعقاد العقد موجود في أفق العاقد، لأنه بنى على الرؤية السابقة واستصحبها، بنى على أصالة السلامة وعقد، بنى على إخبار البائع بصفة الكتابة مثلا في العبد الكاتب وعقد. فالرضا حين تحقق العقد موجود، لأن الرضا يتوقف على الرضا بالحمل الأول، مش الرضا بالحمل الشائع خارجه، وهذا في الحقيقة هو الرضا بالحمل الشائع يعني في أفق الراضي. بعبارة أخرى قلنا يتوقف على تحقق الشرط بالحمل الأول، الرضا بالحمل الشائع، العبارة الدقيقة هكذا، حين انعقاد العقد لأنه في أفق الراضي العاقد، يتوقف على وجود الشرط بالحمل الأول يعني في أفق العالم في أفق العاقد. طيب جيد، وعلى هذا فشرطية الرضا متحققة حين انعقاد العقد. لابد أن نسأل سؤال، تخلف ما بني عليه الرضا هل يبطل العقد أو لا يبطل العقد؟ قد يقال بانعدام الرضا من باب ان الرضا كان على نحو التقييد. نحن نقول، عدنا الى البحث السابق، نقول في العادة عقلائيا الرضا يكون على نحو الالتزام في ضمن الالتزام في العرضيات، في الجوهريات يكون على نحو، فنرجع للبحث السابق. قد يقول قائل مو هذا الراضي بالخصوص قد يكون له حالة خاصة، أقول العقود مبنية على الضوابط والقوانين ما لم يصرح بعكسها،
الكتابة لا تدخل في
أصل السلام. لا، أنا ما قلنا في أصل السلام، السلم عدة أمثلة، واحد منها صفات الكتابة زائد على السلام.
هي عرضية.
أي طبعا. جيد. هذا الجواب الأول، وهذا جواب جيد مرضي يا إخوان، ما في مشكلة. أصل العقد انعقد صحيحا وبعد ذلك تبين اختلال متعلق الرضا، هذا لا يقول بأن الرضا لم يحدث، لكن يقال بأن الرضا حدث بنحو الحيثية التقييدية، منوطا بالسلامة أو منوطا بالكتابة أو منوطا بأي صفة من الصفات المشترطة. نقول هذا خلاف ما أثبتناه نحن في البحث السابق من أن الأوصاف العرضية عادة عقلائيا لا يناط بها العقد، من حق الشخص أن ينيط العقد بها. ولذلك نحن من البداية قلنا إذا الشخص قيد وصرح بالقيد فالمتبع هو ما يفعله، ما فينا نحكمه نحن، لأن العقد شريعة متعاقدين، هذا قلناه جهارا وبوضوح. هذا أولا. الجواب الثاني، ما اتكأ إليه جملة من المحققين، وأول من أثار هذا الباحث المحقق النائيني، وأنا بحثت هذا البحث يا أخوان، بحثت حين شرائط انعقاد العقد. قلنا من الشرائط الرضا، وكان بحث طويل في تفسير الرضا، شو المقصود من الرضا، طيب النفس مطلقا أم المقصود من الرضا هو أن لا يكون بتحميل من الخارج من فاعلين مكره يحملني على العقد، لا مطلق ظرف ضاغط أو تصور خاطئ يجعلني أعقد. واضح جدا يا إخوان من ذاك البحث اللي بدنا نستعيره مجملا هنا أن المقصود من الرضا الرضا المعاملي، وليس المقصود من الرضا طيب النفس بمعنى أن يكون طيب النفس مخلى من جميع الضغوطات والظروف الضاغطة والدواعي الضاغطة، هذا مش مقصود، وإلا كان بيع المضطر يصير باطل، مع أنه قطعا ليس كذلك. فالمقصود الرضا في طول الكسر والانكسار إن صح التعبير، يعني أنا بوازن بين عدم حبي لبيع بيتي وبين حبي لولدي المتوقف إجراء العملية الجراحية له على أن أحصل على المال، والذي لا طريق له في نظري إلا أن أبيع بيتي، فأبيع بيتي وأنا كاره جدا لبيع البيت، لكن ألجأني إلى هذا أمر أهم مزاحم أهم، لأنه مقدمة لتحصيل المال مقدمة لعلاجه. فحينئذ لا إشكال ولا ريب أن الرضا الذي بانسلابه ليس هو مطلق الرضا بالمعنى الوجداني النفسي، بل خصوص ما كان السالب له تحميل من قدرة خارجية حملتك، لا من سبب داخلي واقعي أو متوهم. إذا من سبب داخلي واقعي مثل شفاء الولد ومعالجته، سبب واقعي متوهم، أنا توهمت أنه جاي الناس يزوروني أعزاء علي كذا كذا، أنا ما بحب بيع شاتي فرحت بعتها حتى أحصل على المال حتى أسوي لهم وليمة مثلا، وتوهمت أنا من الداخل أنهم جايين، طلعوا مش جايين. هذا البيع صحيح، ما حدا بيقول بيه اختلال الدواعي يبطل البيع كمان لا يخفى. هنا الرضا المعاملي الذي يتوقف عليه انعقاد العقد متحقق في أفقي أنا العاقد حين العقد، وما اختل بعد ذلك من الصفة لا إشكال ولا ريب أنه بالنظرة العقلائية يعد اختلالا لشرط تمام وكمال الرضا لا لأصل الرضا عقلائيا. نعم عند بعض العاقدين قد يربط كل رضا بسلة واحدة، ها بيقول لك أنا بدون كتابة أصلا ولا بتصور اشتري عبد، أصلا أنا بدي اشتري ليكتب لي فقط، ما عندي هدف ثاني. هذا أمر شخصي يا إخوان إن صرح به على رأسنا، لكن إن لم يصرح به يبنى في الأوصاف العرضية على ما عليه مجرى العقود عقلائية، لأن العناصر الذاتية التي تتحكم بالأفراد نحن لا نكتشفها ولا نكشفها. وصحة وفساد العقود مبنية على الضوابط العقلائية العامة، ومن أراد أن يخرج عنها عليه هو أن يصرح. هذه مهمة، هذه النكتة يا أخوان، بدونها ما فينا نوصل إلى نتيجة. إذن اختلال الرضا لا يخل بأصل صحة العقد، الخلاصة هذه. ما بدي أطول بعد بالبحث لأنه كثير من النكات اتضحت بالبحث الطويل السابق. وهناك من نطق فقال إن أصل شرط الصفة فاسد أساسا، بمعزل عن أن من وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، واختلال الرضا ليش باطل يا عمي؟ قالوا لأن العقد يكون معلقا على الصفة، والتعليق في العقود مبطل بالإجماع. أولا، أصل فكرة أن التعليق في العقود مبطل نحن بحثناها وناقشنا فيها إذا بتتذكر في أوائل البحر في شروط الانعقاد، والسيد الخوي وغيره كلهم اجتهاديا انتهوا إلى أنه لا يوجد دليل على هذا سوى دعاوى الإجماعات. ونحن ناقشنا في الإجماع وأنه ليس إجماعا تعقديا، مبني على بعض الوجوه الاجتهادية التي كلها محل مناقشة. ثانيا، بناء على صحة هذا الإجماع، تعليق أصل انعقاد العقد إجماعي. نأتي ونسأل في مورد، هل المقصود الإجماع على عنوان التعليق أو على معنونات؟ انتبهوا لها النقطة، هذه كثير مهمة يا إخوان. أو معنونات التعليق، موارد التعليق، مثل أن يعقد بالصيغة معلقة. لا إشكال ولا ريب أن معقد الإجماع لا إطلاق فيه، ولذلك لابد أن ندرس الموارد كل مورد مورد. إذا جئنا إلى شرط الصفة، هل يوجد فيها إجماع؟ طبعا لا يوجد فيها إجماع. الإجماع على العكس قد يدعى على صحة العقد مش على بطلان العقد، لأن لا نعلم أحدا قال ببطلان العقد. صحيح المحقق الأدبيلي قالها كشبهة علمية، بس على مستوى الفتوى لا نعلم أحدا، وثم المحقق الأدبيلي من المتأخرين. جيد، هذا أولا. ثانيا، من قال بأن العقد معلق؟ أول الكلام، العقد أصل انعقاده غير معلق، الذي علق هو الالتزام التبعي، شرط، ولا إجماع على بطلان التعليق في الشروط كما لا يخفى. هذا كمان واضح، يمكن تفصيلها موجودة في الكلمات يا أخوان، لكن أنا بدي أختصر على الأهم لنختم هذا بحث شرط الصفة اليوم. شو بقي عندنا؟ بقي عندنا القول بالبطلان، وهو الإشكال الرابع. القول بالبطلان لأن شرط الصفة ليس شرط فعل. إنه شو يعني عم تشترط الصفة بالله؟ الصفة يدور أمرها تكوينا بين الوجود والعدم، وهذا قررت أن الإشكال في البدايات، بداية البحث، عند الدخول إلى شرط الصفة. أنت تشترط شرط الصفة، هذا مو أمر مجعول اعتباري. الشروط تولد حالة اعتبارية يبنى على أساسها فعل من الأفعال أو ترك من الترك. يلزم الإنسان بشيء، والمؤمنون عند شروطهم يدل على ذلك، خصوصا على رأي من يقول بأن المؤمنون عند شروطهم لا يشمل غير شروط الفعل، كما هو رأي الشيخ الأنصاري مثلا. طيب وجماعة، نسب إليهم ذلك، وعليه فهذا الشرط لا محصل له، لا معنى له أصلا، شرط محال، شرط باطل، لغو، ما له قيمة، لأنه لا يقتضي لا فعلا ولا تركا. هذا الكلام جوابه أوضح من أن يخفى يا إخوان. إذ أولا، نحن لم نوافق على أن المؤمنون عند شروطهم مختص بشرط الفعل، هذا أولا، قلنا هو يعم جميع الشروط. ثانيا، لو سلمنا أنه مختص بشرط الفعل، فإن تخريج صحة مثل هذا الشرط لا تتوقف على المؤمنون عند شروطهم. طبعا بالجواب الأول بنتممه أنه في روايات ورد فيها شرط الصفة وصحح من قبل الإمام واستشهد عليه بالمسلمون عند شروطهم. ثانيا، لو سلمنا أن المؤمنون عند شروطهم لا يأتي هنا، نقول يمكن تصحيح مثل هذا الشرط بمثل أوفوا بالعقود وما ناظر، لأن العقد ربط بهذه الصفة، فوجوب الوفاء به مربوط بهذه الصفة، اتخلفت الصفة تخلف الوجوب. يمكن أن يستدل عليه بالصيغة العقلائية الممضاة بعدم الرجع، وهي صيغة عارمة واضحة في حياة السوقيين من العقلاء قبل ومع وبعد الشريعة. وهذا من الواضحات لا كلام فيه. هذا تمام الكلام في شرط الصفة يا أخوان، وهو القسم الأول من أقسام الشرط في ضمن العقد. استمر الذكر عليه كفرة ثابت الأقسام، لكن القسم الثاني الذي نتعرض له في المقام هو شرط النتيجة، والذي دلت عليه بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة، مثل هذا الذي شرط أنه يساعد المكاتبة بالمكاتبة شرط أن لا تفسخ عقد الزواج، أن لا يكون لها حق أن تفسخ عقد الزواج مع أبيه، أمة أبيه، زوجة أبيه، الرق الظاهر أو شيء من القبيل. المهم على كل حال الرواية تقدمت وقرأناها. وفي الجملة شرط النتيجة هو أن يشترط الإنسان نتيجة من النتائج، المسمى في مكاسب الشيخ بشرط الغاية. وصفوة كلام الشيخ في هذا المجال أن الشرط يصحح النتيجة إذا كانت النتيجة لا يتوقف حدوثها على سبب خاص من قبيل الوكالة، من قبيل الوصية، من قبيل ما أدري شو بعد. جيد. وأما إن كانت تتوقف النتيجة على سببها الخاص مثل الزواج بناء على عدم انعقاده إلا بالعقد بصيغة خاصة، أو الطلاق بناء على عدم إيقاعه إلا بالإيقاع الخاص واللفظ الخاص، فمن اشترط كونها طالقا بمجرد كذا لا يصح الشرط من باب عدم صحة نتيجة إلا بسببها الخاص، والشرط لا يشرع يريد أن يصححها بلا سببها الخاص، فيكون شرط النتيجة باطل من هذه الجهة، لا من جهة أن شرط النتيجة في حد نفسه باطل. ثم ازدلف الشيخ إلى مورد الشك. أنا ما لي شغل بمورد الشك يا إخوة. إجمالا الأصل هو القول بصحة شرط النتيجة، إذ هو الموافق للقاعدة، سواء بنينا على أن المؤمنون والمسلمون عند شروطهم يشمل غير شرط الفعل، أو بنينا على أنه لا يشمل غير شرط الفعل. على الأول هي واضح، هذا شرط والمؤمنون عند شروطهم، أي ملاصقون وملازمون لشروطهم، قلنا في السابق ينتج حكما تكليفيا أو وضعيا بحسب الموارد، وحينئذ أنت عند شرطك، أنت يا امرأة عند شرطك عندما شرطت أن لا تفسخي عقدك مثلا في بحث المكاتبة وأداء مال الكتابة، وهكذا غيره. نعم شرط الله قبل شرطكم واضح، إذا شرط نتيجة لا يسمح بها الشرع لم تتحقق، يصبح من النوع الشرط الفاسد، وهذا استثناء. أيضا إذا بنينا على عدم الشمول فنقول نفس أوفوا بالعقود يدل على ذلك، نفس الصيغة العقلية تدل على ذلك، ما في داعي نكرر هذه الاستدلالات. فالصحيح أنه مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة إلا ما خرج بدليل يعني وهو ما يحتاج إلى إنشاء خاص صحة شرط النتيجة مطلقة ولا نحتاج إلى استئناف دليل خاص نفس دليل صحة الشروط نفس دليل صحة العقود نفس السياق العقلائية العامة قائمة على هذا ولا إشكال في أن العرف والعقلاء لا يفرقون بين شرط النتيجة وشرط الفعل وشرط الصفة لا يفرقون في ارتكازاتهم وحياتهم العقلائية إذ لا مجال للتفرقة بحسب ارتكازاتهم ومآربهم ولم يشكك أحد في هذا من هنا ينبغي أن يتوجه البحث إلى أن شرط النتيجة الذي تم اقتضاؤه بحسب هذا الكلام هل يوجد إشكال صناعي فني يمنع من انعقاد الشرط ومن صحة شرط النتيجة هنالك إشكالات سواء بنى عليها أصحابها أو لم يبنها ذكرت في كلمات المحققين من المعاصرين ومن قارب العصر كالمحقق الإيرواني أو بعض كلام للمحقق الإصفهاني أو ما بنى عليه مصرا عليه المحقق السيد الحكيم رضوان الله عليه في المستمسك وربما أيضا في نهج الفقاهة تعليقته على المكاسب على بيع المكاسب من أن شرط النتيجة لا يمكن تصحيحه هذا بحث مهم يا إخوان تترتب عليه نتائج مهمة في البيع وغيره لأن الناس في بعض الحالات قد لا تقبل بشرط الفعل نقول لك شرط الفعل أقصاها هو ما فعل مأثوم مثل الطلاق مثلا إذا اشترطت الزوجة عليه إن تزوج عليها أو سافر عنها لمدة طويلة أن يطلقها ما طلق هو عاصي لكن تبقى معلق
يكون وكيلها
فشرط النتيجة هو الذي يحقق الغرض المطلوب إذا اشترطت أن تكون هي أو أبوها أو شيخ البلد أو ما أدري وكيلا عنه في طلاقها على نحو شرط النتيجة فيصبح أوتوماتيكيا وكيل بانتهاء العقد اللازم حينئذ هنا يقع الكلام يا إخوان إذ هذا فيه ثمرة مهمة وفي البيوع والشراءات أيضا يوجد شيء من هذا القبيل فهو له غاية عقلائية ومأرب عقلائي مهم من هنا من المهمات أن نبحث عنه لأنه محل بلوى عامة وعارمة يأتي الكلام فيه إن شاء الله أي في الإشكالات في الحقيقة لأن ما عندنا كلام في أصل التصحيح عندنا كلام في بعض الفروع بس أصل التصحيح ما عندنا كلام فيه المهم الكلام في الإشكالات هل تصمد أو لا تصمد يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين